الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الثالث من مجالس القراءة والتعليق على المنظومة الرحبية، ونحن في يوم السبت 14 من شهر الله عز وجل رجب عام 39 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكنا قد وقفنا على باب التعصيب، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ الرحبي رحمه الله تعالى في منظومته باب التعصيب، قال رحمه الله تعالى: وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب، فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي، أو كان ما يفضل بعد الفرض له، فهو أخ العصوبة المفضلة، كالأب والجد وجد الجد، والابن عند قربه والبعد، والأخ وابن الأخ والأعمام، والسيد المعتق ذي الإنعام، وهكذا بنوهم جميعا، فكن لما أذكره سميعا، وما لذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب، والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدلي بشطر النسب، والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، وليس في النساء طرا عصبه إلا التي منت بعتق الرقبة.
قوله رحمه الله: باب التعصيب. مر معنا أن المقصود بالتعصيب في باب الميراث هو أخذ ما بقي من المال، نقول فلان يرث الباقي تعصيبا، يعني يأخذ المال الباقي، ومعنى تعصيبا أي ما بقي لكونه عصبة. وهنا لا بد أن ننتبه أن العصبة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، العصبة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وهو الذي يحوز المال بنفسه لا علاقة له بشيء آخر، كالأب والجد والابن والأخ وابن الأخ والأعمام والسيد المعتق بكسر التاء. نعيدهم مرة ثانية: العصبة بالنفس في البيت رقم 75، الأب رقم 1، والجد رقم 2، وجد الجد رقم 3، وبالاختصار الأب وإن علا. رقم 4 الابن عند قربه والبعده، بالاختصار الابن وإن نزل. رقم 5 الأخ وابن الأخ. رقم 6 والأعمام. رقم 7 والسيد المعتق ذي الإنعام. رقم كم؟ 8. وهكذا بنوهم جميعا بالتفصيل: ابن الأخ بالتفصيل ابن الابن كما ذكرنا قبل، وابن الأخ وابن ابن الأخ، ابن العم ابن ابن العم، ابن السيد المعتق ابن ابن سيد المعتق، وهكذا. هؤلاء ماذا نسميهم؟ نسميهم عصبة بالنفس، أي أنه يحوز المال بنفسه. القسم الثاني يسمى عصبة مع الغير، عصبة مع الغير. والعصبة مع الغير اكتبوها بالأرقام حتى ما ننسى. البنات مع الأبناء هذا واحد، البنات مع الأبناء، بنات الأبناء مع أبناء الأبناء رقم اثنين، وهكذا وإن نزل. رقم ثلاثة الأخوات الشقيقات مع الإخوة الأشقاء، الأخوات الشقيقات مع الإخوة الأشقاء. الأخوات لأب رقم أربعة مع الإخوة لأب، وليس لبنت الأخ الشقيق شيء. ها، انتبهوا لهذه المسألة. الأعمام عصبات بإيش قلنا؟ بالنفس. والعمات ليس لهن شيء، انتبهوا لهذه المسألة. الأعمام عصبة بالنفس وليس للعمات شيء. ابن الأخ الشقيق عصبة بإيش؟ بالنفس، وليس بنات الأخ الشقيق لهن شيء. انتبه لهذه المسألة، هذه مهمة جدا. إذن العصبات مع الغير كم؟ لا، أربعة. العصبة مع الغير كم؟ أربعة. لماذا قلنا مع الغير؟ لولا وجود الذكر ما كانت عاصبة، فسميت لولا وجود الذكر ما كانت عاصبة فسميت عصبة مع الغير، فسميت إيش؟ عصبة مع الغير. القسم الثالث من العصبات تسمى عصبة بالغير، عصبة بالغير، وهن الأخوات مع البنات، الأخوات مع البنات، وهن الأخوات مع البنات، لأن القاعدة الأخوات عصبات مع البنات. إذا استغرقنا البنات الثلثين فالباقي للأخوات الشقيقات أو الباقي للأخوات لأب عند عدم وجود الأخوات الشقيقات فقط، انتهى. كم قسم عندنا صار العصبات؟ ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، عصبة مع الغير، عصبة بالغير. الآن نأتي إلى شرح أبيات الناظم. قوله: وحق أن نشرع في التعصيب، أي بمعنى ثبت الآن بعد بيان الفروض أن نبدأ في بيان كيفية التعصيب، ولا يجوز لإنسان أن يبدأ ويقسم بالعصبة إلا بعد اليقين من الانتهاء من الفروض. وحق أن نشرع في التعصيب، التعصيب تفعيل من عصب، يعصب أي بمعنى ورث بالعصبة، ورث بالعصبة، يورث تعصيبا يعني توريثا. بكل قول موجز مصيبي، رحمه الله، يعني أنا لا أقول هذا الكلام لا يعني حمية ولا بيني وبين الناظم أي صلة نسبية، لكن والله لا أعلم إلى هذه الساعة نظما في الفرائض موجزا وواضحا مثل الرحبية. القلائد البرهانية جيدة وموجزة، لكن ليس كجزالة ووضاحة أبيات الرحبي رحمه الله. والقول الموجز هو الذي لا ليس فيه حشو من الكلام، والمصيب أي بمعنى الراجح الذي يوافق الحق. قال: فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي، إذن أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخ العصوبة المفهومة. هذا تعريف التعصيب بالنظم: كل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي، هذا التعريف الأول. من هو العاصب؟
كل من أحرز الباقي من المال من القرابات أو من الموالي. التعريف الثاني: كل من كان ما يفضل بعد الفرض له. هذا التعريف أيضا تعريف آخر، لذلك قال أو، يعني للتنويع. أو كان ما يفضل، أي ما يزيد ويبقى، ما يزيد ويبقى بعد سهام، بعد سهام أصحاب الفرض. أو كان ما يفضل يزيد ويبقى بعد الفرض له. كم الفروض المقدرة في كتاب الله؟ 6، أي بعد الفروض المقدرة في كتاب الله. هذه الفروض المقدرة في كتاب الله، أعلى فرض مقدر في كتاب الله عز وجل في حال الانفراد النصف، ثم ثلثان في حال الاشتراك، وأيضا نصف النصف الربع، ونصف الربع الثمن، والثلثان ثم الثلث ثم السدس. المجموع كم؟ 6 فروض في كتاب الله عز وجل. وقلنا المسائل الفروض تقسم على كم رأس؟ إما من 2، وإما من 3، وإما من 4، وإما من 6، وإما من 8، وإما من 12، وإما من 18، وإما 24. ما تنسوا هذه أيضا، هذه مهمة جدا في قسمة الفرائض. أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخو العصوبة المفضلة. أخو هنا ليس بمعنى أنه لازم أخو الرضاعة، لا، المقصود أخو يعني بمعنى الذي يؤاخي العصوبة، يصاحب العصوبة، من المؤاخاة وهي المصاحبة. المفضلة يعني على باقي القرابات، أخو العصوبة المفضلة يعني على باقي القرابة. ثم بدأ بالأب، قال: كالأب والجد وجد الجد. وحسنا فعل إذ بدأ بالأب، لأن الأب لا يحجب وإن كان عاصبا مطلقا. الأب، هذه قاعدة خذوها، هناك من لا يحجب ويحجب، وهما، انتبه، هناك من لا يحجب ويحجب، الأب والابن. الأب والابن لا يحجبان ولكن يحجبان، وهناك من لا يحجب ولا يحجب، وهما الزوجان. ها، فهمنا هذه القاعدة؟ الأب والابن يحجبان ولا يحجبان أبدا، الزوجان لا يحجبان ولكن لا يحجبان أيضا. إذن من أول أصحاب العصبات الأب والجد، وهو أبو الأب وجد الجد. طبعا الأب والجد وجد الجد اللي هو من راح للرابع وترك الثالث، لأن عندنا الأب وعندنا الجد، والمفروض أن يقول أبو الجد، نعم، وجد الجد هذا الرابع، يصير ترتيب. المقصود من جهة أراد أن يساوي الوزن، ومن جهة أراد أن الأب وإن على فهو وارث، وهذا كلام حق. والابن عند قربه والبعد، الابن عند قربه، وهو الابن المباشر يسمى، إيش يسمى؟ المباشر. والبعد ابن الابن، وابن ابن الابن، وابن ابن ابن الابن، وهكذا. والأخي، اكتب الشقيق أو لأب فقط، الأخ الشقيق أو لأب. طيب والأخ لأم، أبو عبد الرحمن أنت تجاوب، والأخ لأم ليش ما ذكره هنا؟ ها، أحسنت، سهلت على أبي عبد الرحمن، ولا أنت أبو عبد الرحمن بعد؟ طيب يا بايو. وابن الأخ، اكتب عليه، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب محمد، وابن الأخ لأم، ابن الأخ لأب لأم. حنا خلصنا الحين. الأخ الشقيق، الأخ لأب من العصبات، والأخ لأم من أصحاب الفروض. ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب من العصبات. طيب وابن الأخ لأم؟ ها؟ أبوه مو موجود، ما له شيء. هذا الصح. ابن الأخ لأم ليس صاحب فرض ولا تعصيب. مع السلامة. عبد الرحمن حفظت هذه؟ الآن الأخ الشقيق والأخ لأب أصحاب فروض ولا عصبات؟ عصبات. والأخ لأم صاحب فرض، صح؟ درسناها في السبت الماضي. ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب أصحاب فروض، أصحاب عصبات. طيب وابن الأخ لأم لا هو صاحب فرض ولا هو صاحب تعصيب. انتبهوا لهذه. والأعمام اكتب العم الشقيق والعم لأب، العم شقيق والعم لأب. طيب والعم لأم؟ ها، ليس له شيء أبدا. إذا كان ابن الأخ لأم ليس له شيء، فالعم لأم من باب أولى. والسيد المعتق ذي الإنعام، السيد المعتق هو الذي اشترى عبدا أو أمة ثم اعتقها، يسمى بالسيد المعتق. ذي الإنعام يعني صاحب النعمة العتق، صاحب نعمة العتق. نعم. ها؟ ما في. يقول عم لأم ما يوجد، صحيح، لكن قد يكون عم لأمك أنت، مو بلك أنت، عم لأمك شقيق يوجد. طيب، إذن والسيد المعتق ذي الإنعام أي صاحبها، صاحب نعمة العتق، صاحب نعمة العتق. وهكذا بنوهم جميعا فكن لما ذكره سميعا. إذن بنوهم يعني ابن الابن، ابن الأخ، ابن ابن الأخ، ابن العم الشقيق ولأب جميعا. فكن لما ذكره سميعا أي مستحضرا مدركا، مستحضرا مدركا. ثم قال رحمه الله: وما لذي البعدى مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب. هذه قاعدة لازم تحفظها، وهذا بيت عظيم. وما لذي البعدى مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب، هذه قاعدة في المواريث. اكتبوا من حيث التفصيل، نكتب أولا جهات المواريث، أولا جهات المواريث الزوجية، الزوجية ولا يتعديان، هذه جهات المواريث. اثنين الأبوة، وإن على. ثلاثة البنوة، وإن نزل. ثلاثة أو أربعة، أربعة، أربعة الأخوة، وإن نزل الشقيق ولأب. أربعة، خمسة العمومة، وإن نزل الشقيق ولأب. الأعمام هذا رقم خمسة، والسيد المعتق ستة. هذه تسمى جهات الإرث. إيش نسميهم؟ جهات الإرث. اكتب الآن تحت: الجهة القربى تحجب بالجهة البعدى، صح؟ العكس. الجهة البعدى تحجب بالجهة القربى. يعني الآن عندنا بنوة وأخوة، أيهما أقرب؟ البنوة. إذن الأخوة ليس له بشيء. الجهة البعدى تحجب من بالجهة القربى، هذه قاعدة نحفظها. طيب، سؤال مهم سلطان: إذا كانت الجهة واحدة والقربى واحدة، لكن اختلف قوة. اكتب رقم ثلاثة: القوي يحجب الضعيف. القوي يحجب الضعيف. وهنا هذا الذي قاله المصنف: وما لذي البعد مع القريب، يعني الجهة البعدية لا شيء لها مع الجهة القريبة، وأيضا الجهة القوية تحجب الجهة الضعيفة. الجهة عندنا بعد وقرب، وعندنا قوة وضعف. مثلا الآن لاحظ، عندك أخ شقيق وأخ لأب، الجهة واحدة ولا ليست واحدة؟ واحدة. أخ شقيق وأخ لأب الجهة واحدة، أخوة صح؟ والعمومة، الأخ الشقيق جهة أقرب ولا العمومة؟ إذن يحجب الأعمام صح؟ الأخ الشقيق والأخ لأب يحجبون الأعمام مع السلامة، لأن الجهة البعدة تحجب بالجهة القرب. بقي الآن عندنا أخ شقيق وأخ لأب، أيهما أقوى؟ الشقيق، لأنهما من جهة الأب والأم. ولهذا قال المصنف: وما لذي البعدى مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب. حظ، ما الفرق بين الحظ والنصيب؟ يقول بعض العلماء: الحظ يطلق على الشيء العظيم، والنصيب يطلق على أي شيء ولو كان حقيرا. هذا بعض ما ذكره علماء اللغة، وهما من المترادفات القريبة، الحظ والنصيب. ولهذا قال المصنف: والأخ والعم لأم وأبي. من هذا؟ الأخ شقيق والعم الشقيق. ها، لاحظ: والأخ والعم لأم وأبي، اللي هو الأخ الشقيق والعم الشقيق. أولى من المدلي بشطر النسب. من اللي مدلي بشطر النسب؟ الأخ لأب، ها، والأخ الأخ لأب والعم لأب، الأخ لأب والعم لأب. إذن الأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب، والعم الشقيق مقدم على العم لأب. والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدلي بشطر النسب. شطر النسب يعني النصف. طيب، عندك أخ شقيق وعندك أخ لأم، الأخ لأم صاحب فرض، والأخ الشقيق يأخذ الباقي، ودائما يكون الباقي أكثر، قد يكون أكثر وقد يكون أقل. ثم قال المصنف رحمه الله: والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث. هذا اللي قلنا القسم الثاني من العصبات صح؟ القسم الأول شنو كان عبد الرحمن؟ عصبة بالنفس. أحسنت، حلوة هذه، تشري قوية هذه. ها، قلت لي شنو القسم الأول؟ الشكل سوى يعني عصبة بالنفس، يقول أنا موجود، ما التفت، يوجد يميني أحد ويساري أحد، ولا أنا الأب خلاص ما لي علاقة، أنا الابن ما لي علاقة صح. طيب، والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث. يعصبانهن، هنا يأتي الآية: للذكر مثل حظ الأنثيين. للذكر مثل حظ الأنثيين، أين تطبيق الآية للذكر مثل حظ الأنثيين؟ في، انتبه، في الأبناء مع البنات، وفي أبناء الأبناء مع بنات الأبناء، وفي الأخوات الشقيقات مع الأخ الشقيق، وفي الأخوات لأب مع الأخ لأب. واضح؟ والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث. قال رحمه الله: والأخوات إن تكن بناتي فهن معهن معصبات. على هذا يكون أخطأنا أمس في الفتوى اللي سئلنا عنها. منو كان موجود أمس؟ أنت كنت موجود. أخطأنا، لازم نعلم الجمعة الماضية، ذكرني نعلم. الأخوات إن تكن بناتي فهن معهن معصبات. مر معنا، ها، تذكرون هذه المسألة: مات رجل وترك زوجة، انتبهوا، ترك زوجة وبنتا وأختا وعما، كيف قسمة الميراث؟ خلنا نكتبها عشان تقولون اليوم ما كتبت شيء. يا الله، ظاهر عبد الرحمن برداء.
ها
شباب الآن نكتب هذه المسألة. لو مات ميت وترك زوجة، انتبه، ترك زوجة، خط واضح، ترك زوجة وبنتا واحدا، ها عشان نكتبها للتأكيد، وبنتا واحدا، ترك زوجة وبنتا واحدا واحدة، وترك أخت شقيق أو لأب، وترك عم شقيق أو لأب، كيف تقسمون الميراث؟ الآن خلاص هذه أخذتوه كلها، الفرض عليكم. بسم الله، الزوجة كم لها؟ الثمن لوجود فرع الوالد. البنت كم لها؟ النصف لانفرادها وعدم وجود من يعصبها للشرطين. الأخت الشقيقة كم لها؟ السدس تكملة الثلثين. والعم الشقيق الباقي. المسألة من كم؟ 6 و8 24 24 ثمن 24 3 ثمن 24 3 مو 40. طيب نصف 24 12، سدس 24 4، المجموع 4 و2 16 و3 19، الباقي كم؟ 5 للعم الشقيق. انتبهتم لهذه المسألة؟ الآن هنا يقول في المسألة هذه الأخت الشقيق أخذت السدس مع البنت. طيب الآن نغير صورة المسألة، تأملوا معي الآن. لو كان في المسألة، انتبهوا الآن، لو كان في المسألة بنتان، انتبهوا الآن، لو كان في المسألة بنتان وأخت شقيقة وعم، كم للبنتان؟ ها؟ ثلثين. إذن نكتب 2 على 3 ثلثان. طيب والأخت الشقيق عصبة مع البنات. الأخوات إذا استغرقنا البنات الفرض، ما هو الفرض؟ ثلثان. هل يوجد بنتين أو أختين تأخذ أكثر من ثلثين؟ قلنا ما يوجد، هذا أعلى شيء لهن، بنتان ثلثان. 3 بنات 4 بنات، إذن هذا أعلى نسبة. فإذا استغرقنا الثلثين الأخت الشقيقة تأخذ الباقي تعصيبا، والعم الشقيق ليس له شيء لوجود العصبة بالغير. طيب كيف قسمة المسألة؟ ثمن وثلثان كم؟ ليش 24؟ ما هو الشيء اللي يجمع بين 3 و8؟ 24 صح؟ 24. الثمن 3 والثلثان 16 6 و3 19 5 للأخت الشقيق. واضح؟ هذا معنى قول الناظم والأخوات إن تكن بناتي فهن معهن معصباتي، سواء كانت واحدة أو اثنتين أو 3 أو 4، الأخوات مع البنات معصبات بشرطين. متى الأخوات يكن معصبات؟ إذا كانت البنات استغرقن الثلثين، هذا شرط، وأن لا يكون من يعصبها ذكر في درجتها، أن لا يكون ذكر في درجتها يعصبها، هذان الشرطان مهمان. واضح هذه؟ والأخوات مع البنات إيش قلنا؟ معصبات. والأخوات إن تكن بناتي فهن معهن معصباتي. وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. هذه مسألة مهمة، لا يوجد عصبة بالنفس من النساء البتة، ما يوجد عصبة بالنفس من النساء مطلقا إلا المعتقة، إلا من المعتقة. نضرب مثال الآن، مات ميت، انتبهوا، مات ميت وترك بنتا وأختا شقيقة، وترك معتقة اللي يسمونها سيدة، معتقة، انتبهوا الآن كيف تقسمون المسألة؟ الآن مات العبد الذي كان عبدا ثم اعتقدت المرأة هذه ولنسميها فاطمة، اعتقد فاطمة امرأة، هذه المرأة تزوجت وبعد الزواج صار عندها مال ثم ماتت وتركت بنتا وأختا شقيق، البنت كم لها؟ النصف لانفرادها وعدم وجود من يعصبها في درجتها. الأخت الشقيق أختان شقيقتان، يلا ماذا لهما؟ السدس تكملة الثلثين، والسيدة المعتقة الباقي. المسألة من كم؟ من ستة، نصف الستة ثلاثة، السدس واحد، هذا اثنان، واضح؟ طيب الآن نغير شوية لأن هذه مسألة أيضا مهمة. لو مات المعتق وكان رجلا، مات المعتق مات المعتق نكتب هنا المعتق هو الذي مات وترك زوجة وترك بنتا واحدة وترك، انتبهوا لهذه المسألة، وترك ابن معتقة، ابن معتقة وبنت معتقة، الزوجة كم لها مع وجود الفرع الوارد؟ الثمن. والبنت، والبنت الواحدة النصف، والباقي هذا اللي أجل هذا أنا أتيت بهذا. بالنسبة للإرث بالعصبة الولاء، الإرث في عصبة الولاء لا ينتقل إلا للذكور، واضح؟ العصبة، عصبة الولاء، شنو عصبة الولاء؟ كون اشترى عبد وعتق. عصبة الولاء إذا لم يوجد السيد المعتق أو السيدة المعتقة، ما وجد مباشرة حقه ينتقل للذكور دون الإناث، هذه مسألة أيضا اتفاقية ما فيها خلاف. فإذا نقول الباقي للابن المعتق وليس لبنت المعتقة شيء. المسألة تكون ثمن وثلث بثمانية، الثمن واحد والنصف أربعة والباقي ثلاثة. إذن وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، هذه مسألة مهمة جدا، وتفصيلها ذكر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في المباحث الفرضية، والشيخ الفوزان في التحقيقات المرضية. نعم، في سؤال في تعصيب ولا واضح؟ إن شاء الله واضح. نعم قول يا عبد الرحمن. نعم، الأخوات إن تكن بناتي فهن معهن معصباتي بشرطين، الشرط الأول وجود بنتين فأكثر، أيوة، عشان يستغرقوا الثلثين فيصيروا هم عصبات بالغير، واضح؟ هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ألا يكون هناك ذكر في درجتهن، لأنه لو وجد الذكر في درجتهن يصيرون عصبة مع الغير، صح؟ واضح يا شباب؟ إن شاء الله أرجو. لا بالغير، بالنفس يعني بروحه. الحين الابن مع البنت عصبة، البنت شنو نسميها؟ عصبة مع الغير، الابن عصبة بالنفس، لأنه هو راح يرث، يرث يوجد بنت ولا ما يوجد، بينما البنت لا يمكن أن ترث بالعصبة إلا مع وجوده، فصار مع مع مع. نعم تفضل يا فهد. البنت المعتقة ليس لها شيء، محجوبة وليس لها شيء من الإيراث، هذه من خصائص الإرث بالعتق. نعم
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الحجب. والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث، وتسقط الجدات من كل جهة بالأم فافهمه وقس ما أشبهه، وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا، وتسقط الإخوة بالبنينا وبالأب الأدنى كما روينا، أو ببني البنين كيف كانوا سيان فيه الجمع والوحدان، ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياطي، وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل لي زدني، ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى، إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا، ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات، إذا أخذن فرضهن وافيا أسقطن أولاد الأب البواكيا، وإن يكن أخ لهن حاضرا عصبهن باطنا وظاهرا، وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب.
أحسنت. الحجب في كتاب المواريث معناه ينقسم إلى قسمين: حجب بمعنى المنع الكلي، وحجب بمعنى النقصان. إذن من هنا ندرك أن الحجب ينقسم إلى قسمين: حجب بمعنى المنع الكلي، وحجب بمعنى نقصان. إذن الحجب ينقسم إلى قسمين: حجب بمعنى المنع من الميراث، وحجب بمعنى النقصان من الميراث. هنا المصنف رحمه الله يريد أن يبين متى يحجب الإنسان كلية من الميراث، متى يحجب الإنسان كلية من الميراث. هذا هو الأهم، لأن حجب النقصان مدرج في المسائل اللي ذكرناه. مثلا الأب إذا وجد البنت الوارث فهو ينزل ويحجب من كونه يعني يرث بالعصبة إلى السدس. لو وجد الفرع الوارث الذكر فإن الأب يمنع من الإرث بالعصبة ويصبح صاحب فرض، ولا لا؟ هذا يسمى حجب نقصان، ما لنا علاقة فيه. أما الحجب الكلي قال: والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث. الجد بأي من أي الجهات كان أولا هو محجوب بالأب، الجد من أي الجهات كان هو محجوب بالأب، هذا واحد. يعني جدك اللي هو أبو أمك محجوب بأبيك، ما له شيء، هو أصلا من أصحاب الأرحام، وأبو أبيك محجوب بأبيك، وجد أبيك محجوب بأبيك. إذن الأب يحجب الجد من أي الجهات كان، والأب يحجب الجد سواء كان الأب وارثا بالنفس عصبة، أو وارثا بالفرض السدس، أو وارثا بالفرض السدس والباقي تعصيبا. في جميع الأحوال الأب يحجب الجد، خلاص، هذه قاعدة، وهي مندرجة تحت القاعدة السابقة اللي أخذناها اللي ذكر المصنف: وما لذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب. هنا الأب يحجب الجد ولا يجعل له لا حظا ولا نصيبا. لماذا؟ لأنه إذا مات من يرثه؟ أبوه. إذن ما في داعي أن نورث الأب، خلاص انتهت الإشكالية. هذا من جهة الآن الذكور. طيب، ومن جهة الإناث: وتسقط الجدات من كل جهة بالأم فافهمه وقس ما أشبه. الجدات لا يرثن مع وجود الأم، قاعدة. الأم إذا لم تكن موجودة فالجدات يرثن، أم الأم، أم الأب، أم أبي الأب هؤلاء يرثون، ينزلون منزلة الجدة، ينزلون منزلة الأم. فإذا كانت الأم موجودة فليس للجدات شيء، وتسقط الجدات من كل جهة. ما هي الجهات الجدات الثلاث؟ أم الأم، أم الأب، وأم أبي الأب، وأم أم الأم، وهكذا. طيب، وتسقط الجدات من كل جهة، أي من جهة الأم أو من جهة الأب. فافهمه وقس ما أشبهه، أي على هذا ينبغي أن تسير إليه، وهو أن القربى تحجب البعد. هذا هو القياس. ما هو القياس في باب المواريث؟ القربى تسقط البعد، القربى تحجب البعد. هذا هو الفهم والقياس. القربى يحجب البعد، الرجل القريب يحجب الرجل البعيد، المرأة القريبة تحجب المرأة البعيدة. هذا هو الفهم والقياس. ثم قال: وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح مال. ابن الابن محجوب بالابن، لماذا؟ أقرب. نعم أقرب. فلا تبغى عن الحكم الصحيح معدلة، لا تبغي أي لا تبحث ولا ترد عن الحكم الصحيح معدلة، يعني تعطيه شيء فتكون جائرا وعادلا عن الحق. ثم قال: وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا. احنا قلنا في المحاضرة الماضية لو تذكرون، نحن نرجح قول الحنفية ورواية الإمام أحمد، وهو أن الإخوة محجوبون بالجد، لأننا ننزل الجد منزلة من؟ الأب. ثم الأب لو مات أليس هؤلاء الإخوة يرثونه؟ فما في داعي نورثهم الآن. لو مات الجد أليس هؤلاء الإخوة أبناؤه يرثونه ولا ما يرثونه؟ يرثونه، فلماذا نورثهم الآن؟ ما في داعي. لذلك نحن نقول نحن على مذهب ابن عباس، واضح؟ نحن على مذهب ابن عباس، كما قال ابن عباس: ليتق الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل الجد أبا. وهذا من ناحية القياس قول ابن عباس أقيس لا كلام فيه. وتسقط الإخوة بالبنينة، هذا مما لا شك فيه. لماذا تسقط الإخوة بالبنين ولا تسقطهم؟ ها، تسقط الإخوة بالبنين؟ نعم. تسقط الإخوة بالأب؟ نعم. تسقط الإخوة بابن الابن؟ نعم. تسقط الإخوة بالجد؟ لا. ليش؟ ها، الآن قول من أقيس؟ قول زيد ولا قول ابن عباس؟ قول ابن عباس مضطرد. ابن عباس يقول: أنا أحجب الإخوة بالابن وبالأبي وبابن الإبي وبالجد. ها، لأن ابن الإبن يساوي بالجهة العكسية ها أبو الأب، ولا لا؟ نفس الشيء. لكن المصنف كما قلنا على مذهب الإمام الشافعي، مذهب الإمام زيد الفرضي، لا سيما وقد نحاه الشافعي. وتسقط الإخوة بالبنينة وبالأب الأدنى، الأدنى اللي هو المباشر كما روين، معناه الأب البعدة اللي هو الجد لا يحجبون عنده. ولذلك قلنا أنه هو يقسم ويعطي الإخوة مع الأب، ويعطاؤهم الإخوة مع الجد فيه إشكال كبير، لذلك عندهم تقسيمات عدة، ما في قاعدة مضطردة يمشون عليها في باب المواريث. إذن نحن نرجح ماذا نقول؟ وبالأبي ها الأدنى، ولا وبالأبي مطلقا؟ شو نقول؟ وبالأبي مطلقا، سواء كان أدنى أو كان أبعد، هذا هو الصواب. وبالأبي الأدنى المطلق، المطلقة عشان يصير الوزن زين، وبالأبي المطلقة كما بينا أو كما روينا، خلاص. وبالأبي المطلقة كما روينا، المطلقة حط له ألف الإطلاق عشان يستقيم وزن البيت. قال رحمه الله: أو ببني البنين كيف كانوا سيان فيه الجمع والوحدان. الآن ابن الابن يسقط الإخوة إجماعا لا إشكال فيه، ابن الابن يسقط الإخوة بالإجماع. أي إخوة؟ أي إخوة؟ إن شاء الله إخوة شقاء، إخوة لأب، إخوة لأم، ما دام ابن الابن موجود فإنهم يسقطون. وببني البنين كيف كانوا، كيف كانوا يعني سواء كانوا قريبين أو بعيدين، واحدة اثنين، واحدا اثنين ثلاثة، الابن ابن الابن مفرد مع بنت البنت ولا مو موجود، جميع الأحوال. وببني البنين كيف كانوا سيان فيه الجمع والوحدان. الجمع يعني ابن واحد أو ابنين، أو جمع بمعنى ابن مع بنت، والوحدان ابن مفرد أو بنت ابن مع ابن ابن. قال ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياط. وهذا أيضا يؤكد لنا صحة تقعيد ابن عباس، لأن ابن عباس يقول إن الإخوة لأم لا يرثون مع وجود الجد. لماذا؟ قال لأنهم لأن وهذه مسألة إجماعية. فابن عباس في طرده للقياس صار على مسائل الإجماع، لأن ابن الابن يحجب الأخوة لشقاء والأخوة لأب، والجد يحجب الأخوة لأم، فبقيت المسألة الخلافية، الأخوة الشقاء والأخوة لأب مع الجد، فالمفروض أن يحجب لأنه من الجهتين محجوبان، إذن ينبغي أن يحجب. قال أو ببني البنين ويفضل ابن الأم بالإسقاط. يعني لو قال لك قائل إن ابن الأم يسقط مع وجود البنين تقول نعم، مع وجود بني البنين تقول نعم، ومع وجود الأب تقول نعم، ها طيب ومع وجود الجد تقول نعم، المسألة مضطردة عندك. ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياطي. طبعا هذا البيت يحتاجه من؟ يحتاجه الناظم، لأنه على مذهب التوريث الإخوة الأشقاء مع الأب، أما نحن لا نحتاج مع توريث الإخوة الأشقاء مع الجد، أما نحن لا نحتاج هذا البيت. لماذا؟ لأننا نقول على مذهب ابن عباس أن الجد يحجب الأخوات مطلقا، فما يحتاج أن نقول الجد يحجب الأخوة لأم ولا يحجب الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب. واضح؟ قال وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل لي زدني. هذه المسألة أيضا مهمة، هل البنات يحجبون الإخوة الشقاء؟ الجواب لا، لأن الأخوات الشقيقات مع البنات عصبات، وإذا كان أخت شقيق وأخ شقيق وبنات فالبنات يأخذون الفرض والباقي للإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين. انتبهتم لهذا ولا لا؟ لذلك قال وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل لي زدني. هذه خاصية للإخوة لأم، الإخوة لأم محجوبون بوجود البنات، بنت واحدة إذن الأخ لأم والأخت لأم ليس لهم شيء، خلاص انتهى. ما دام يوجد في المسألة بنت، أو كلام أعم، ما دام يوجد في المسألة فرع وارث فليس للإخوة لأم شيء، سواء كانت الوارث الفرع ذكر أو أنثى، واحدة أو ثنتين أو ثلاثة أو أربع، ما لنا علاقة. ليس للإخوة لأم مع وجود الفرع الوارث شيء حتى لو كانوا إناث، بخلاف الأخت الشقيقة. الأخت الشقيقة والأخت لأب ليس لهن شيء مع وجود الفرع الوارث الذكر، ويأخذن السدس تكملة الثلثين في حال بنت واحدة، ويأخذن الباقي عصبة بالغير إذا استغرق البنات الثلثة. وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل لي زدني زدني. يلا خلي يزيدنا. قال ثم بنات الابن يسقطن متى حز البنات الثلثين يا فت. هذه صورة المسألة كيف؟ انتبهوا لصورة المسألة الآن.
لو مات ميت وترك
بنتان انتبه له، ترك بنتان وزوجة وبنات الابن يسقطن، متى حاز البنات الثلثين يا فتى؟ بنتان وزوجة وبنت ابن، لاحظ الآن، بنت ابن ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى. الآن بنتان كم لهن؟ ثلثين، إذن اثنين على ثلاثة. الآن على قول الناظم حاز البنات الثلثين ولا ما حزنا؟ حزنا الثلثين من الميراث، الزوجة لها الثمن. إذن ليس لبنت الابن شيء، ليس لبنت الابن شيء. تكون المسألة من كم؟ 24، الثلثان 16 والثمن 3 19، يبقى عندنا 5. لمن نعطي 5 الآن؟ إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا. ننظر، قلنا بنت ابن ليس لكم شيء فرضا، ليس لكم شيء فرضا، لكن لو كانت بنت واحدة أحسنت، سدس تكملة الثلثين، سدس تكملة الثلثين. لو كانت بنت واحدة لها النصف والبنت الابن لها سدس تكملة الثلثين. الآن عندنا بنتان وبنت ابن، لكن قلنا ليس لك شيء. قالت لا لحظة، عندي أخوي مبارك موجود، نسينا نقوله، موجود ابن ابن. قلنا منو ابن ابن هذا؟ شقيقك؟ قالت لا، ابن عمي. قلنا ما يخالف، هذا ابن عم مبارك. ابن الابن لا يشترط أن تكون شقيق لها، واضح ولا لا؟ إنما نحن ننظر إلى الميت، هذا بنت ابن وهذا ابن ابن، يمكن هذه البنت من ابن ثاني وهذا الابن من ابن آخر، ما لنا علاقة. لذلك قال المصنف إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكر. إذا وجد ابن الابن في درجتها أو انتبهوا، أو أنزل من درجتها، يعني ابن ابن ابن، راحت المسكينة ودورت ما لقت، قالت تعالوا عندي واحد أنزل مني، منو هذا؟ قالت ابن ابن ابن. قلنا ما يخالف، تأخذين أنت معه الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، واضح؟ تأخذ الباقي. لذلك قال إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا، خلاص. ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات. هذه مسألة أيضا مهمة، لو مات ميت وترك زوجة، أو نقول زوجا أحسن، مو كل مرة نقتل المرأة دائما، الرجل دائما، خلى أحيانا المرأة، يعني مرة هكذا مرة هكذا، كلنا راح نموت. ماتت ميتة وتركت زوجا وبنتين، ها بنتان، انتبهوا الآن، لا خلينا في الأخوات، ومثلهن الأخوات، وتركت أختان شقيقتان، تركت أختان شقيقتان، وتركت عما وأخت لأب. الآن المسألة من كم؟ الزوج كم له؟ الزوج النصف لعدم وجود فرع الوالد، والأختان شقيقتان الثلثان لانفرادهن، لأنهن اثنتان ولعدم وجود ذكر يعصبهن. طيب الأخت لأب، الأختان الشقيقتان استغرقتا فرض الإناث، ما فرض الإناث؟ ثلثان. هنا يقول المصنف ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات، أختان شقيقتان، إذا أخذن فرضهن وافيا، فرضهن اللي هو الثلثان، أسقطنا أولاد الأب البواكية، الأخت لأب ليس لها شيء في هذه المسألة، نقول محجوبة، والباقي للعم. ها، الباقي للعم. كم المسألة؟ ثلثان ونصف. المسألة من ستة، النصف كم؟ ثلاثة، والثلثان أربعة. سنة باقي شيء؟ مع السلامة يا عم، لم يبقى لك شيء، وأنت طبعا محجوب، فالمسألة تعول إلى سبعة. نقسم المال إلى سبعة أجزاء، ثلاثة من السبعة للزوج، أربعة من السبعة لأختان الشقيقتان، لكل واحدة جزءا. واضح المسألة؟ نعيد البيت مرة ثانية. ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات، يعني الأخت الشقيقة، الأختان الشقيقتان أو ثلاثة وأربعة، إذا استغرقنا الثلثين الأخت لأب لا يبقى لها شيء. لكن لو كانت صورة المسألة، الآن نعيد المسألة من جديد، انتبهوا الآن لهذه المسألة. ماتت المرأة وتركت زوجا وأخت شقيقة واحدة، انتبهوا الآن، أخت شقيقة واحدة وتركت أخت لأب وتركت عم، كم للزوج؟ النصف. والأخت الشقيقة النصف، والأخت لأب سدس تكملة الثلثين، والعم الباقي. المسألة من كم؟ من ستة، صح؟ المسألة من ستة، نصف الستة كم؟ ثلاثة، ونصف ال... كيف؟ لا ثلاثة، نصف ال... نصف الزوج، نصف الستة ثلاثة، ونصف الأخت الشقيقة ثلاثة، وسدس الأخت لأب كم؟ لا لا، ما لنا علاقة، بقي ولا ما بقي؟ صاحب فرض، ما في شيء اسمه بقي، احنا ما قلنا باقي، هي صاحبة فرض الآن. كم سدس الستة؟ واحد. عالت المسألة الأم الشقيق، هل بقي شيء؟ ما بقي شيء. عالت المسألة إلى سبعة، ثلاثة من السبعة للزوج، ثلاثة من السبعة للأخت الشقيق، واحد من السبعة للأخت لأب. هذه تسمى العول، وسيأتي معنا إن شاء الله. واضح المسألة؟ إذا نعيد البيت مرة ثانية. ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات، إذا أخذن فرضهن وافية أسقطن أولاد الأب البواكية. وإن يكن لهن، وإن يكن أخ لهن حاضرا عصبهن باطنا وظاهرا. الآن أخت، المسألة من جديدة، مسألة جديدة، مسألة أخرى. الآن مات ميت وترك زوجا وأخت وثلاث أخوات شقيقات، أخوات شقيقات ثلاث، وأخت لأب وأخ لأب وعم، كم المسألة؟ الزوج النصف، والأخوات شقيقات ثلثان، والأخت لأب والأخ لأب ها للذكر مثل حظ الأنثيين عصبة بالغير، الباقي. المسألة من كم؟ المسألة من كم؟ ستة. نعم، لأن الشيء اللي يجمع بين الثلثين والاثنين ستة، نصف الستة ثلاثة، والثلثان أربعة، أربعة وثلاثة كم؟ سبعة. هل بقي شيء؟ ما بقي شيء. إذن نقول ما بقي شيء، مع السلامة. ما استفاد من وجود أخيها؟ استفادت؟ ما استفادت شيء من وجود أخيها. طيب، ممكن تستفيد؟ نعم ممكن تستفيد في صورة ثانية. شوفوا الآن، زوجة كم لها؟ الربع. أربعة وثلاثة من كم؟ من 12. ربع الاثناعش كم؟ ثلاثة. ربع الاثناعش ثلاثة، والثلثان من 12 كم؟ ثمانية. ثمانية وثلاثة كم؟ 11. الباقي كم؟ واحد. الباقي كم؟ واحد، يقسم للذكر مثل حظ الأنثى. واضح؟ قال: وإذا أخذنا فرضهن وافية أسقطنا أولاد الأب البواكية، يعني هم لهم البكاء بس على فقدان ميتهم، ما لهم فلس ولا دينار. وإن يكن أخ لهن حاضرا عصبهن باطنا وظاهرا. وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله، اكتب هكذا شكلها، من مثله، من مثله أو فوقه في النسب. وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب. إذن ابن الأخ من اللي مثلها؟ مثله بنت الأخ. بنت الأخ ليس مع ابن الأخ معصب، الميراث لابن الأخ وليس لبنت الأخ شيء، واضح؟ أو فوقه، يعني ابن الأخ عندنا ابن أخ لأب وعندنا أخت لأب، ابن الأخ لا يكون عاصبا للأخت لأب، واضح؟ بخلاف ما قلنا في البنات، تذكرون قلنا بنت ابن مات ميت وترك بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن، يعصب اللي فوق ولا ما يعصب؟ يعصب اللي فوق ويعصب اللي مثله. هذه مسألة خلاف قضية الإخوة، يختلف في عندك الأبناء شيء وعندك الأخوات شيء. الأخت عفوا بنت الابن يعصبها من في درجتها، يعصبها من هو أنزل منها وهو ابن الابن، ابن ابن الابن. أما ابن الأخ فلا يعصب من هو فوقه كالأخت الشقيقة والأخت لأب، ولا يعصب من هو مثله لأنها ليست وارثة أصلا، واضح؟ نعم. نأخذ المشركة ثم نقف، يمدي وباقي وقت ما شاء الله، لا اليوم زين. نعم
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب المشتركة. قال: وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة للأم حاز الثلثا وإخوة أيضا لأم وأبي واستغرقوا المال بفرض النصب فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليم واقسم على الإخوة ثلث التركة فهذه المسألة المشتركة.
هذه المسألة تسمى المشتركة وتسمى المشركة وتسمى اليمية وتسمى إيش؟ اليمية، وبعضهم بعض يسميها البعرية، ما في مشكلة سميها ما شئت. المشتركة، المشركة، اليمية أو البحرية أو البعرية. أولا خلونا نأخذ صورة المسألة علشان نعرف كيف نقسم الميراث. إذا عرفنا صورة المسألة نعرف إن شاء الله الميراث. شيخ يوسف، شنو صورة المسألة؟ وإن يكن
زوجا،
زوجا، إذن مات ميت وترك زوج، أيوة،
وأم،
وأم،
وإخوة لأم،
وإخوة يعني عدد، إخوة لأم
وأب، وإخوة أيضا لأم وأبي،
وإخوة أيضا لأم وأبي، ها، اللي هو الأخوة أشقاء، إخوة أشقاء، نكتب شين اختصار. الآن كيف نقسم الميراث؟ أولا قبل علمنا بالمشركة، انتبهوا الآن كيف نقسم الميراث قبل علمنا بالمشركة، قبل علمنا بحكم عمر. الآن نقسم الميراث على القاعدة الفرضية. جاء إخوة أشقاء إلى عمر، شوفوا صورة المسألة، جاء إخوة أشقاء إلى عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين، توفيت أمنا، من اللي توفى الآن؟ توفيت أختنا وتركت زوج وأم وإخوة لأم وإخوة شقاء إحنا. فقال عمر: للزوج النصف والأم السدس لوجود عدد من الإخوة، والإخوة لأم عدد كم؟ ثلث. تأملوا معي الآن، والإخوة الأشقاء الباقي. فلما نظر عمر قال: للزوج النصف وللأم السدس وللأخوة للأم الثلث ولا أجد لكم شيئا في كتاب الله. شلون قسموا المسألة من ستة؟ صح، نصف الستة ثلاث، سدس ستة واحد، ثلث الستة اثنان، هل بقي شيء؟ ما بقي شيء. فقال عمر: لا أجد لكم في كتاب الله شيئا. فقال أحد الإخوة الأشقاء: يا أمير المؤمنين، هب أن أبانا حجرا في اليم. افرض ان ابونا مو موجود، احنا مع هذولا امنا واحده، ليش ما تشركنا في الميراث؟ فتعجب عمر. وفي بعض الروايات ان واحدا منهم قال هب ان ابانا بعرا، يعني ما له اصل وجود يعني قصده. فجمع عمر الصحابه رضوان الله عليهم ونظروا الى قضيه مهمه، وهي ان هناك قاعده في الميراث ان الاقربون لا يحجبون بالابعدون، صح؟ وانه لا يمكن ان يرث البعيد ويترك، لا يمكن ان يرث الضعيف ويترك القوي. من الان الاقوى؟ الاخوه الاشقاء اقوى بالاتفاق. طيب لكنهم صاحب فروض، لا يبقى لهم شيء. فماذا عمل عمر؟ عمر رضي الله عنه قال كأن أباهم غير موجود، فجعلهم شركاء في الباقي من المال. كم الباقي من المال؟ يا شباب كم الباقي من المال؟ شركهم في الاثنين، ثم أعطى للإخوة لأم ثلث الباقي. أعطى للإخوة لأم شنو؟ ثلث الباقي. ثلث الباقي كم؟ اثنين ثلاثة ستة. ثلث الستة كم؟ ثلث الستة اثنين والباقي أربعة. هكذا قسم المسألة، هكذا قسم عمر المسألة. تأملوا رعاكم الله. الآن هذا ما قاله الناظم، يقول وإن تجد زوجا، هذا الزوج الآن، وأما ورثا وإخوة للأم حازوا الثلثة، لأن أخ عدد حازوا الثلثة، وإخوة أيضا لأم وأبي اللي هو الإخوة الأشقاء. طبعا هذه خاصية للإخوة الأشقاء، ليش؟ لأن الأخ الشقيق يدلي بنفس الأم مع الميت، صح ولا لا؟ أبوه اللي متغير. لكن لو يوجد إخوة لأب، لا، ما لنا علاقة في الموضوع، يأخذ الباقي، لا يوجد باقي، مع السلام. لماذا؟ لأن الأخ لأب لا يدلي إلى الميت بشيء. واضح؟ واضح يا شباب؟ طيب، وإخوة أيضا لأم وأبي. قال واستغرقوا المال بفرض النصب، أي بفرض الذي هو النصاب، بفرض النصب جمع نصاب، النصاب المقدر، نصف سدس ثلث، هذا نصاب مقدر. ماذا نفعل؟ نفعل كما فعل عمر بمحضر من الصحابة، فاجعلهم كلهم لأمي. اعتبر أن الأخوة الأشقاء أبوهم غير موجود، فيشتركون مع الإخوة لأم في الثلث. كم الثلث؟ الستة اثنان، إذن يشتركون في الثلث، هذا واحد. فاجعلهم كلهم لأم واجعل أباهم حجرا في اليم، فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليم. طيب جعلناهم مشركين مع الإخوة لأم في الثلث، الآن كيف نقسم الثلث عليهم؟ قال الناظم واقسم على الإخوة ثلث التركة. فهذه المسألة المشتركة، اقسم على الإخوة ثلث التركة. هل انتبهوا الآن المسألة، هل نجعلهم يأخذون ثلث الباقي فيصير اثنين وللإخوة الأشقاء أربعة، أو نجعلهم كلهم مشتركين في الثلث اللي هو اثنين من ستة الأولى؟ ما نقسم هذا التقسيم. أن المصنف رحمه الله يقول في هذا البيت واقسم على الإخوة ثلث التركة، يعني كأن الأب غير موجود فهم كلهم. لو كانوا الإخوة لأم اثنين مثلا والإخوة الأشقاء اثنان، كم العدد؟ أربعة، فالمجموع أربعة، إذن كل واحد يأخذ نصف الاثنين، كل واحد يأخذ نصف الاثنين، وتصير تقسم الجزئين إلى أربعة، كل واحد يأخذ جزء من الأربعة. إذن ما يوجد ثلث الباقي في هذه المسألة، خلافا لما مر معنا في ثلث الباقي في قضية الأب مع الأم في قضية الزوج أو الزوجة. نعم، هي نفس هي هذه هي الحمارية أو اليمية أو الحجرية، أسميها ما شئت. أي نعم، إيه خلاص الآن اعتبرتهم كلهم كأنهم أخوة اليوم على رأي الناظم. نعم نعم في شيء، لكن هناك كما ذكرت لكم هناك من أهل العلم من قال الإخوة لأم يأخذون ثلث الباقي والإخوة الأشقاء للذكر مثل حظهم، لكن هذا غير صحيح. الصحيح ما ذهب إليه الناظم أن الإخوة أننا نجعل الإخوة الأشقاء ننزلهم منزلة الإخوة لأم فيأخذون ميراث الإخوة لأم وكأن أباهم غير موجود. نعم تبون نأخذ بعد؟ تستوعبون؟ كمل؟ الله يجزيكم تعب. ها؟ والله ما أدري النصاب وصلنا؟ بس خلاص سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك. أنا تعبت، أنتم ما تعبتم، ما تسولفون أنتم. لا لا كم خليت؟ لا خل 22 نعم ايوه لا بنات الابن ليسوا عصبات مع البنات، اما ياخذون يبحثون عن اخ شقيق عن ابن اخ، عرفت ابن اخ او ابن 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 اخ، الا انهن ياخذن السدس تكمله الثلثين فقط، السدس تكمله الثلثين. لكن اذا بنات استغرقوا الثلثين كامل فهن ليس لهن شيء. نعم ما فهم. بالضبط من أي جهاتك؟ لا 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 ما يوجد، ما دام الأم موجود لا يمكن توريث الجدات مطلق، مسألة إجماعية. إنما الخلاف فيما لو لم يوجد الأم فمن نورث. الصحيح أنه نورث الجدات اللائي يساوين في الدرجة، أم الأم أم الأب يشتركن في السدس، وأم أب الأب ليس له شيء. نعم سبحانك اللهم وبحمدك اشتركنا.